أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة يا للفلاح يا للفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعلني في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم. نقف وللمرة الثالثة في أجواء هذه الآية المباركة، الآية 24 بعد 100 من سورة البقرة، حيث تحدثنا سابقا عن معنى الكلمات التي ابتلى الله سبحانه وتعالى بها إبراهيم، والتي استطاع إبراهيم عليه السلام بتوفيق الله سبحانه أن يتمهن ليتوج بالإمامة التي تعني ذلك المقام القيادي الرباني الذي لم يتوفر إلا لعدد من أنبياء الله العظام ورسله الكرام، حيث قلنا أن الكلمات هي التكاليف والواجبات التي تحملها إبراهيم عليه السلام وما واجهه من محن وعقبات في مسيرته الرسالية التغييرية وفي صراعه مع الطاغوت والحاكم الجائر. ولقد أتم إبراهيم تلك المسؤوليات الجسام وتجاوز كل المصاعب والمتاعب بقلب ثابت وبنفس مطمئنة وبشعور داخلي بالتقصير في جنب الله سبحانه وتعالى، جعله يسير في طريق العطاء والبذل والتضحية إلى أن وصل إلى مرحلة الوفاء. وإبراهيم الذي وفى، ولو كان إبراهيم عليه السلام يستشعر بكبر العطاء كما قلنا بالأمس لما وصل إلى تلك المرحلة الرفيعة والمقام المحمود. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهؤلاء الصالحون مهما أعطوا وبذلوا وقدموا وعانوا وتحملوا في طريق الله وفي سبيل رسالته فإنهم يشعرون بالتقصير، لتبقى قلوبهم تعيش الوجل وقلوبهم وجلة، إنهم إلى ربهم راجعون. وهذا الشعور الرسالي هو الذي يجعلهم يعيشون العطاء الدائم والحركة الدائبة والمسارعة في الخيرات. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هكذا كان يعيش إبراهيم عليه السلام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، والآية أمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أمر للمسلمين بأن يذكروا هذه القصة وهذه المسيرة العظيمة لإبراهيم عليه السلام. فإذا كان متعلق إذ هو الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون المعنى واذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. وإذا كان المتعلق إذ المكلفين، فمعنى ذلك واذكروا إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. وما أروع أن يتذكر الإنسان المؤمن الرسالي وهو يعيش ساحة الصراع وميدان المواجهة مع الأعداء، ما أروع أن يتذكر مسيرة إبراهيم عليه السلام، تلك المسيرة المليئة بالتجارب والدروس للرساليين العاملين المجاهدين المضحين، حتى وصفه القرآن الكريم بأروع وصف وأعظمه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إنه فرد ولكنه كان أمة في عطائه وبذله وتضحياته، كان أمة في تأثيره على المسيرة البشرية، كان أمة في صبره وتحمله. وهكذا هو حال الرجال الذين يصنعون التاريخ والذين يغيرون مجرى الأحداث في العالم. إنهم وإن كانوا رجالا كبقية الرجال ببشريتهم، إلا أنهم كانوا يحملون الهموم الكبيرة والتطلعات البعيدة والنفوس العظيمة، مما جعل من حركتهم تعادل حركة أمة بكاملها، وجعل من عطائهم يمثل عطاء أمة بأجمعها. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. ولهذا فإن الذين يدعون أنهم أتباع إبراهيم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ويعتبرون أنفسهم أنهم أحق بإبراهيم عليه السلام، عليهم أن يجسدوا هذا الادعاء على شكل عطاء وتضحية وبذل وتحمل للمسؤولية والسير في طريق الله ورفع راية التوحيد ومقارعة الطواغيت، كما قارع إبراهيم عليه السلام طاغية عصره النمرود. أما أي يكتفي هؤلاء بادعاءات فارغة وشعارات جوفاء، فإنهم لا ينتمون بصلة إلى إبراهيم عليه السلام وإلى تلك المسيرة الإبراهيمية التوحيدية التي حطمت الأصنام الحجرية والأصنام البشرية الطاغوتية على حد سواء. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فمسيرة إبراهيم عليه السلام ليست مسيرة أسماء لا مسميات لها وعناوين لا تتضمن أي معنويات ومضامين صادقة وحقيقية. بل إن مسيرة إبراهيم عليه السلام مسيرة الحنيفية المسلمة، ولكن كان حنيفا مسلما، حنيفا مائلا عن الباطل الحق، ورافضا للطاغوت، ومعلنا ولاءه واستسلامه لله سبحانه وتعالى. ولعل من هذا المنطلق جاء الحديث عن إبراهيم عليه السلام في سياق الحديث عن اليهود في سورة البقرة، حيث أننا نرى السياق كان يتحدث عن بني إسرائيل بقوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. بعد ذلك جاءت الآية المباركة لتبدأ بالحديث عن مسيرة إبراهيم التوحيدية بقوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. لقد جاءت الآيات لتتحدث عن إبراهيم عليه السلام لتعود إلى مرحلة تاريخية سابقة عن موسى عليه السلام وعيسى عليهم السلام، لتؤكد لهؤلاء الذين يدعون الانتساب إلى إبراهيم من اليهود والنصارى والمشركين بأن الانتساب إليه لا يعني أن نعيش الأماني العريضة والتطلعات الكاذبة والادعاءات الفارغة، وإن الانتساب إلى إبراهيم لا يكون للتفاخر والتباهي، وإنما الانتساب الحقيقي هو الانتساب إلى رسالة إبراهيم والاقتداء بإبراهيم عليه السلام واتخاذه إماما وقدوة وأسوة في جهاده وفي حركته وفي صراعه مع الطاغوت. إن اليهود تفتخر بانتسابها إلى إبراهيم، وإن النصارى يفتخرون بانتسابهم إلى إبراهيم عليه السلام، وإن قريشا تفتخر كذلك بانتسابها إلى إبراهيم عليه السلام وتعتز بهذا الانتساب لتوظفه في بسط سلطانها وسيطرتها. إن المقطع التالي من سورة البقرة والذي يبدأ بقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وهي الآية 24 بعد 100 إلى قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وهي الآية 41 بعد 100. إن كل هذه الآيات المباركة جاءت في سياق سورة البقرة الذي كان يتحدث عن اليهود والنصارى من أجل أن يؤكد للذين يواجهون الرسالة الإسلامية ويقفون في وجهها حقيقة الانتساب إلى إبراهيم وحقيقة الاعتزاز بإبراهيم عليه السلام، وإنه ليس مجرد ادعاء وأقوال وانتساب تاريخي عشائري قبلي، بل إن الانتساب إلى إبراهيم هو انتساب رسالي عقائدي توحيدي جهادي. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وعندها لا يجوز له أن يفتخر بنسبه التاريخي إلى تلك الملة التوحيدية وتلك المسيرة الإسلامية الجهادية. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ولهذا يعلن القرآن أن الأساس هو عمل الأمة وسير الأمة على طريق إبراهيم ورسالة إبراهيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأندهها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. في رحاب الدوحة العلوية يقدم إليكم عند 12:26. أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 12:46. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. وبعد حصاد الظهيرة نقدم إليكم الواحة الأدبية. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:24. أما عند 3 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:14 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإسلام أيها الإخوة والأخوات. ويسرنا أن نقدم لكم الحلقة السابعة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، وفيها سنتوقف في المحطات التالية:
المحطة الأولى
نور من نور،
المحطة الثانية
عطاءات فكرية،
المحطة الثالثة
علي في مرآة الشعراء،
المحطة الرابعة
من معالم نهج البلاغة،
المحطة الخامسة
شذرات من النهج،
المحطة السادسة
غرر الحكم،
والمحطة السابعة والأخيرة
بحوث علوية.
أعزانا المستمعين، روى أخطب خطباء خوارزم في كتابه المناقب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت أنا وعلي نورا بين يدي الله تعالى من قبل أن يخلق الله آدم 14,000 سنة. فلما خلق الله تعالى آدم ركب ذلك النور في صلبه، فلم يزل الله ينقله من صلب إلى صلب حتى أقره في صلب عبد المطلب، ثم أخرجه من صلب عبد المطلب فقسمه قسمين: قسما في صلب عبد الله وقسما في صلب أبي طالب. فعلي مني وأنا منه، لحمه لحمي ودمه دمي.
وهذا الحديث الذي نقله عن كتاب مناقب أمير المؤمنين للخوارزمي، وهو من علماء أهل السنة، السيد هاشم البحراني في كتابه علي والسنة، يشابه حديثا آخر لرسول الهداية والرحمة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو: علي من نوري وأنا من نوره وكلانا نور واحد. ويستفاد منه أن عليا كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو نفسه، كما صرحت بذلك آية المباهلة المعروفة: ما يميز عليا عليه السلام عن ابن عمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو النبوة. وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك في حديث آخر، حيث قال مخاطبا أمير المؤمنين عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. عطاءات فكرية.
مستمعينا الأكارم، سنبدأ في هذه الحلقة حديثا عن الفكر التربوي عند الإمام علي عليه السلام من خلال نهج البلاغة. وكمقدمة لهذا الحديث نقول إن التربية الإسلامية هي التي ترمي إلى إعداد الإنسان إعدادا صالحا لينهض بمسؤولياته اتجاه ربه ونفسه ومجتمعه، وليمارس دوره في الحياة وفق أحكام الله تعالى، كل ذلك من أجل أن يحقق السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة. وبكلمات مختصرة نقول إن التربية الإسلامية أو التربية في المفهوم الديني هي عملية صياغة للإنسان وفق منهج الله وقيمه ونظامه ومعاييره وأساليبه.
وبعد هذه المقدمة نقول: من الطبيعي أن يجسد الإمام علي عليه السلام أصول وقواعد هذه التربية، ويسعى لتحقيق أهدافها انطلاقا من فهمه لمنهج الإسلام ونظامه وتعاليمه، لأنه الابن الأول للإسلام، فهو أول من آمن به وعاشه في صباه وشبابه وكل حياته، يرشف من علومه وأحكامه، ف فكان باب مدينة علم الإسلام، كما أشار إلى ذلك الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه المعروف: أنا مدينة العلم وعلي بابها.
والإمام علي عليه السلام كذلك أول من واجه وعايش الأحداث التي رافقت مراحل الدعوة الإسلامية، فأظهر بطولات نادرة في مختلف المجالات، واكتسب بذلك خبرات وتجارب جعلته فريدا في عالمه. وقد كان عليه السلام امتدادا طبيعيا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا ما يؤكده الإمام سلام الله عليه حينما يتحدث عن تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم له وعلاقته به، ومنه كلامه الذي جاء في خطبته المعروفة بالقاصعة، والتي ذكرنا شذرات منها في إحدى حلقات البرنامج الماضية ولا نريد هنا إعادتها. غاية الأمر نذكر محل الشاهد منها، وهو قوله عليه السلام: ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به.
وفي حديث آخر يقول الإمام علي عليه السلام: كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاني، وإذا سكت ابتدأني. ومن خلال هذه الحقائق نستطيع القول إن كل ما قاله الإمام علي عليه السلام وفعله يعبر عن الإسلام الصافي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك فإن كل ما ثبت من خطبه ووصاياه ورسائله وحكمه هي مرجع أساسي لكل مسلم ينشد معرفة الإسلام ويبتغي الالتزام به.
وعلى هذا الأساس نعتبر أن ما جمعه العالم الإسلامي الكبير الشريف الرضي من كلام الإمام علي عليه السلام في كتاب نهج البلاغة يعبر في معظمه عن صورة الإسلام الحقيقية في العقيدة والتاريخ والتربية والشريعة والعلاقات وغيرها، لأنه كان خلاصة علمه وتجاربه التي خاضها وهو يعيش الإسلام ويعمل له.
هذا وأن من يتصفح نهج البلاغة ويلاحق الموضوعات المتنوعة والمنتشرة في سطوره يلاحظ أن الجانب التربوي قد أخذ مساحة كبيرة من اهتمامات أمير المؤمنين عليه السلام، ذلك لأن التربية تمثل الوسيلة الفاعلة التي تبني الإنسان القادر على حمل مسؤولية الرسالة وتجسيدها واقعا حركيا في ساحة الصراع. والإمام علي عليه السلام وهو يعرض فكره وقناعاته في الخطب والرسائل والوصايا يرمي إلى تحقيق أهداف تربوية واجتماعية مختلفة سنشير إليها في حلقات البرنامج القادمة إن شاء الله تعالى. علي في مرآة الشعراء.
أعزائنا المستمعين، كان علي عليه السلام وما يزال أنشودة الشعراء يتغنون بفضائله في كل زمان ويترنمون بمناقبه في كل عصر وآن. ومن أولئك الشعراء أبو إسماعيل محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين، وهو من فروع دوحة الخلافة ومن مفاخر العترة الطاهرة.
ولأبي إسماعيل العلوي هذه الأبيات في مدح أمير المؤمنين عليه السلام:
وجدي وزير المصطفى وابن عمه، علي شهاب الحرب في كل ملحمي.
أليس ببدر كان أول قاحم، يطير بحد السيف هام المقحم.
وأول من صلى ووحد ربه، وأفضل زوار الحطيم وزمزم.
وصاحب يوم الدوح إذ قام أحمد فنادى برفع الصوت لا بتهمهم:
جعلتك مني يا علي بمنزل كهارون من موسى النجيب المكلم.
فصلى عليه الله ما ذر شارق، وأوفت حجور البيت إذ كب محرمي. مع الإمام علي في نهجه.
أيها الأفاضل، لا يشك أديب أو مؤرخ أو عالم ديني أو اجتماعي فيما لنهج البلاغة من قيمة جلية، وأنه في مصاف الكتب المعدودة التي تعتبر من أمهات حضارتنا الإسلامية. كيف لا؟ ونهج البلاغة هو كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ذلك الإمام الذي كان قدوة مثالية للمسلمين ونبراسا رائدا للمؤمنين، حتى أن الخليل بن أحمد الفراهيدي النحوي المشهور حينما سئل ما تقول في الإمام علي عليه السلام قال قوله المأثور: استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه دليل على أنه إمام الكل.
وفي النهج الشريف ومن خلال ذمه للتعلق بالدنيا، بيّن الإمام علي عليه السلام أهم خاصية للدنيا، وهي التقلب والتغير والتنكر للإنسان، فهي لا تسير على وتيرة واحدة، بل تغدر بتبدلها وتحولها من حال إلى حال. فالإنسان فيها بين يكون قويا صحيحا إذ به يصير عليلا مريضا، وبين يكون غنيا وجيها إذ به يصير فقيرا بائسا، وهكذا. فبعد كل قوة ضعف، وبعد كل عز ذل، وبعد كل رفعة ضعة، ولا يدوم شيء منها على حال. وكما قال الشاعر: ألا إنما الدنيا غضارة أيكة، إذا اخضر منها جانب جف جانب.
ونعم الأمير نصير النبي وخير النصير أبو الحسن وزوج البتول ووارد طه وأعلى وزير. علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هام قلبي بعطر
شذرات من النهج.
لك العبير علي علي علي
من كلام أمير المؤمنين عليه السلام في ذم الدنيا قوله: أما بعد، فإني أحذركم الدنيا فإنها حلوة خضرة، حفت بالشهوات وتحببت بالعاجلة، وراقت بالقليل وتحلت بالآمال وتزينت بالغرور، لا تدوم حبرتها ولا تؤمن فجعتها، غدارة ضرارة، زائلة نافذة بايدة، أكالة غوالة.
وله عليه السلام هذا الكلام أيضا: الدنيا دار ممر لا دار مقر، والناس فيها رجلان، رجل باع فيها نفسه فأوبقها أي أهلكها، ورجل ابتاع نفسه فأعتقها. ولنبقى حضرات المستمعين في رحاب النهج العلوي، حيث سنعرج على الكلمات القصار لأمير المؤمنين عليه السلام، فننور بها مهجنا ونجعلها نبراس حياتنا. غرر الحكم.
أيها الأخوة والأخوات، كان لمولانا وإمامنا سيد الوصيين وأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام جملة من الكلمات القصار والحكم البالغة والشموس الطالعة، وقد تصدى لجمع هذه الكلمات المضيئة العديد من العلماء على مر العصور والأزمان، منهم أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ الأديب المعروف وصاحب كتاب البيان والتبيين، وعبد الواحد الآمدي صاحب كتاب غرر الحكم ودرر الكلم الحاوي للكثير من الكلام العلوي المبارك. وفي عصرنا الحاضر جمع السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب، وهو من تلاميذ المصلح الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء، ومؤلف كتاب مصادر نهج البلاغة وأسانيده، جمع 100 من كلمات الإمام علي عليه السلام ضمها في كتاب أسماه 100 شاهد وشاهد، بعدما أردفها بأبيات من شعر أبي الطيب المتنبي مستوحاة من تلك الكلمات الخالدة.
ومن كلمات أمير البيان القصار هذه الكلمات القيمة: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. ومعنى هذا الكلام: لو أزيل الحجاب عما يجب الإيمان به من المغيبات كأحوال الآخرة مثلا، إما بالموت أو بالمكاشفة، لم تتطرق الزيادة في يقيني، بل هو مستمر في جميع الأزمان ومستقر على ما كان بلا زيادة ولا نقصان. وفي شرحه قيل كذلك: إنه عليه السلام بلغ من معرفة أحوال المعاد وأهوال يوم التناد غاية لو كشف عنه ستور الدنيا وعرضت عليه أمور العقبى لم تزد تلك المشاهدة الحسية في دينه تغيرا ولا في يقينه صلوات الله عليه قمطيرا.
أعزائنا المستمعين، نعتذر عن تقديم المحطة الأخيرة، وهي بحوث علمية، وذلك بسبب ضيق الوقت.
حتى الملتقى في حلقة أخرى من هذا البرنامج، نستودعكم الله والسلام عليكم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش. لم يبق من العائلة إلا ثلاث ثواكل مفجوعات وأب مثقل بأشد الأوجاع والجروح. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. استمر نقيب فلاح في إملاء طلباته التعجيزية السابقة، فذات جلسة جمعهم فيها بدأ بحك رأسه برؤوس أصابع يده اليمنى وقال ببعض من الهدوء:
اسمع يا عبد الرزاق وأنتن يا بغايا، أريد منكم أسماء جميع أصدقاء أولادكم العملاء الخونة، عادل وصلاح وأحمد، وأن تتعاونوا مع المخابرات في الحصول على المعلومات عن عناصر جماعة العملاء، وسأعطيكم فرصة لتعيشوا، سأطلق سراحكم.
في الجلسات السابقة كان أبو عادل يجادل النقيب في طلباته وعروضه، ولكنه هذه المرة قرر أن يلوذ بالصمت فلم يعد يتكلم، علما منه ألا شيء يجدي، إنه بانتظار رصاصة الرحمة. لكن ذلك لم يهدئ من فورة النقيب، خاصة في اقتراحه الأخير بجعل أبي عادل وعائلته جواسيس للسلطة، حيث صمت الجميع إلا شيماء.
جواسيس؟ مخبرين؟ لا نعرف شيئا عن هذه المهنة، نحن أكثر الناس إخلاصا للوطن، ولكن أن نعمل مخبرين ونتسبب في دق أعناق الناس وتدمير العوائل وهدم البيوت وترميل النساء وتيتيم الأطفال، فهذا ليس اختصاصنا. فنالت ما نالته على كلامها ذاك ضربا وشتائم، حتى سحلت إلى زنزانتها سحلة، مما زاد في حنق النقيب، فهتف بصوت مسموع: شيماء سأقطع لسانها! وأخرج عبد الرزاق عن صمته: لنرى. وتوجه إلى عناصره بالقول: أعيد شيماء، هل ستبقى صامتا الآن يا عبد الرزاق؟ لا أكون النقيب فلاح إذا لم أجعلك تندم على عدم تعاونك. سارع ثلاثة من رجال النقيب إلى اقتحام زنزانة شيماء وهي شبه ميتة، وأمسكوا بها بالقوة، فتعلقت بما لديها من حياة بتلابيب أمها الصامتة التي سمح لها بزيارتها. جاءوا بها إلى غرفة التحقيق سحلا. وقفت شيماء بين يدي النقيب الثمل، لم تزل ترتدي ذات الثوب الذي كانت ارتدته إذ أخرجوها من البيت منذ أشهر. حاولت ستر ما يظهره ثوبها الرث من أنحاء جسدها الناحل بضمه بأصابعها، وكذا خصال شعرها السوداء التي كانت تتسرب من خروق المنديل الرث، فوقفت بخفر وارتعاد تنظر إلى الأرض كأنها حمامة بيضاء كثيرة الجناحين وذئاب إزاؤها. وبلهجة متوعدة ماكرة قال النقيب وهو يعبث بشاربيه المشتعلين شيبا: والآن ليرى أبوك الشهم نتيجة رفضك أيتها الساحرة. هتف النقيب بأبي عادل وقد تأجج الإحمرار في عينيه وهو ينظر إلى شيماء: عبد الرزاق، لم يكن في نيتي أن أخبرك عن هذا الموضوع، ولكن ربما حان وقته الآن بعد أن استنفدت معكم كل شيء. تحقيقاتنا والاعترافات أثبتت بأن ابنتك العاهرة من جماعة العملاء أيضا، كان لها نشاطات عدوانية في الجامعة وخارجها، هذا كاف لأن أفعل بها ما أشاء. أسمعت يا عبد الرزاق؟ هي لكنني سأمنحها فرصة أخيرة وسأطلق سراحكم شرط أن تنفذ لي ما أريده منها: الاعتراف على نشاطاتها ومسؤولها وأفراد خليتها وكل ما تعرف عن التنظيم، ثم الوثائق والتعاون معنا، لأن أخاها المجرم أحمد لابد أنه كان يثق بها وبالتأكيد أخبرها بمكان إخفاء تلك الوثائق. بقي أبو عادل ملتزما بالصمت، أما شيماء فاستجمعت كل ما لديها من قوة وقالت بحسم: هذا الكلام هراء وغير صحيح أبدا، هدفك الإيقاع بي وأنا بريئة من كل ما تقول، أما عرضك علي أن أكون مخبرة لكم فهو أمر لن يحصل أبدا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
رسوت بشطك بعد الحجر فسير مركب العمر أيا رباه صفحت وكنت لقلب العون في القلب.
الواحدة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم. هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المعضلة الأبرز في منطقتنا هي استمرار جرائم الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة في ظل الصمت العالمي المخجل. وقال إسماعيل بقائي إن الكيان الصهيوني يواصل قتل الأطفال والنساء، ما يمثل وصمة عار في جبين العالم، مضيفا أن شعوب المنطقة لن تنسى هذه الجرائم، ولا سيما تواطؤ بعض الدول من خلال دعمها الشامل للاحتلال. استشهد عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين ومنزلا لعائلة فلسطينية في قطاع غزة، وارتفع عدد الشهداء إلى 36 إثر عدوان إسرائيلي استهدف فجر اليوم مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة، نصفهم من النساء والأطفال. كما تم انتشال جثامين 19 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة فلسطينية في جباليا البلد شمالي القطاع. اقتحم